وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين النجبا. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة. جاء عن مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والعناء. العبادات الشرعية والفرائض التي افترضها الله تبارك وتعالى على عباده في الواقع هي وسائل لتهذيب نفس الإنسان، وهي آليات وطرق أراد الله تبارك وتعالى لها أن توصل الإنسان إلى مجموعة أهداف تصب كلها في الهدف الكبير وهو كمال الإنسان. لهذا كل فريضة من الفرائض في الواقع إلها آثار وإلها انعكاسات كثيرة على سلوك الإنسان المؤمن وعلى حياته. وأهمية العبادة تنشأ من آثارها ومن انعكاساتها على نفس الإنسان، من معطياتها ونتائجها على حياة الإنسان المؤمن. وقيمة العبادة عند الله تبارك وتعالى، قيمة العبادة بقدر ما تؤدي إليه من تلك الآثار والنتائج. فإذا الفريضة أدت إلى نتائجها وأدت إلى آثارها المطلوبة من عدها، هنا الفريضة تكون لها قيمة عند الله تبارك وتعالى. أما إذا الفرائض لا، ما تركت على نفس الإنسان أي أثر يذكر، في الواقع الفريضة ما لها تلك القيمة الكبيرة عند الله تبارك وتعالى. يعني مثلا الصلاة على سبيل المثال، الصلاة من آثارها من معطياتها أنها معراج المؤمن، تعرج بالمؤمن، تصعد بالمؤمن، تسمو بنفسه إلى الله إلى الأعلى. إذا الصلاة ما سمت بنفس الإنسان وما هذبت هذه النفس ورفعتها من أوحال الأرض، في الواقع هذه الصلاة ليس لها كثير قيمة عند الله تبارك وتعالى. الصلاة مثلا تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا معطى من معطيات الصلاة، أثر جدا كبير من آثارها. إذا الصلاة ما نهت صاحبها عن الفحشاء والمنكر، يعني الإنسان يصلي منها ويرتكب الفواحش والمنكرات من هذا الجانب، شنو قيمة الصلاة؟ إنسان يجلس قبل الصلاة مثلاً يستعرض لك المؤمنين واحد واحد، ما يخلي واحد ما يذكر عائبة من معائبه، يغتابهم، ينتقص منهم، وإذا بالمؤذن يؤذن يقوم يتوضأ ويصلي. هو شنو قيمة هذه الصلاة عند الله تبارك وتعالى؟ اللي ما تمنع صاحبها من الفحشاء والمنكر. ولهذا الحديث المبارك، الحديث الصادقي، يقول أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه في تشخيص علامات المؤمن، يقول: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصيامهم، فإن الرجل ليصلي حتى تكون عادة قد تعودها، إذا تركها استوحش، ولكن اختبروهم في حفظ الأمانة وصدق الحديث. يعني أنت لما تريد تشخص إنسان مؤمن، أنه هذا الإنسان المؤمن في الواقع إيش قد مقدار إيمانه، ما هو عمق إيمانه، مو بإمكانك أن تشخص إيمان الإنسان من خلال صلاته الشكلية، يعني إنسان يصلي يقوم ويركع، أو حتى من خلال حضوره للمسجد، أو حتى من خلال حضوره للجماعة، هاي لها فضل كبير، لها فضل كبير، لكن أقول مو هي علامة الإنسان المؤمن الصلاة الشكلية، الصلاة الشكلية، الصلاة الحقيقية نعم علامة المؤمن، لكن الصلاة الشكلية الإمام الصادق عليه السلام، وهكذا الصيام ما يعتبر علامة على إيمان الإنسان. يقول إذا تريد تختبر الإنسان وتعرف إيمانه ومستوى إيمانه وعمق إيمانه، اختبره في أخلاقه، شوف هذه الصلاة اللي يصليها إلها أثر على سلوكه ولا لا، إلها أثر على تعامله مع الآخرين أو لا، ولكن اختبروهم في حفظ الأمانة وصدق الحديث. أما إنسان يصلي ولكن يكذب، إنسان يصلي ولكنه يخون الآخرين، يخون الله ورسوله والمؤمنين في أماناتهم المادية والمعنوية، هذا ما إلى كثير قيمة لصلاته، وليس هناك كثير قيمة لصومه. ليس الصلاة ولا الصيام علامة للمرء يعرف فيهما إيمانه، لكنما الإيمان حفظ أمانة وكلام صدق يصطفيه لسانه. من هنا نعرف أنه قيمة العبادة تنشأ من الآثار التي تتركها تلك العبادة على نفس الإنسان المؤمن. الصيام كفريضة من الفرائض إلى آثار كثيرة، إلى انعكاسات كثيرة على سلوك الإنسان المؤمن، إن شاء الله سوف نتعرض لها بعد ذلك. لكن الصيام اللي يترك آثاره على نفس الإنسان هو هذا الصيام المعتبر، وإلا كم من صائم كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يعني إنسان حارم نفسه ببلاش، 30 يوم تمر على الإنسان حارم نفسه من الزاد، من الماء، من اللذائذ، وإذا بهاي 30 يوم تخلص والإنسان يطلع صفر اليدين، ما حصل من صيام إلا الجوع، إلا الجوع والعطش. كم من صائم، يعني هواي كثير من الصائمين لا يحصلون من صيامهم، ومن بركات الصيام الكثيرة جدا سوف نشير إلى بعضها إن شاء الله، لا يحصلون إلا على التعب والنصب والجوع والظمأ، كل شيء ما يحصل للإنسان من، لماذا؟ لأن صيامه ليس صياما حقيقيا. وأنت تقرأ في أدعية شهر رمضان المبارك، في أدعية الأيام يقول: اللهم اجعل صيامي صيام الصائمين وقيامي قيام القائمين. شنو يعني اجعل صيامي صيام الصائمين؟ وأنا صائم ولا لا؟ إذا صائم شنو معنى أن اجعل صيامي صيام الصائمين؟ يعني مثل تجي الواحد طالب تقول له: أيها الطالب كن طالبا، يقول له: أنا طالب، شنو يعني أصير طالب؟ الدعاء المبارك يقول: اجعل صيامي صيام الصائمين. نعم، اجعل صيامي صياما حقيقيا، أكون محذوف يعني، اجعل صيامي صياما منتجا فيه عطاءات فيه انعكاسات وآثار على نفسي. اجعل صيامي صيام الصائمين وقيامي قيام القائمين. صيام الصائمين الحقيقيين وقيام القائمين ما هو؟ الأئمة عليهم السلام في نصوصهم الشريفة وفي أحاديثهم بيّنوا لنا حقيقة الصيام، بيّنوا لنا حقيقة الصيام التامة التي إذا ما وجدت ترتبت عليها الآثار التي سوف نذكر بعضها، وإذا ما وجدت هذه الحقيقة ما يترتب ولا أي أثر عليها. حقيقة الصيام، الحديث الشريف يقول: من صام صامت جوارحه. أو الحديث الصادق يقول أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصبحت صائما فليصم سمعك وبصرك وجلدك وجميع جوارحك. يعني مو مجرد إنسان كروتين في حياته يمتنع عن الأكل وعن الشرب ويقول أنا صائم ويرجو أن يحصل على بركات شهر رمضان المبارك والصيام فيه. الإنسان الذي يرجو أن يحصل على تلك الآثار الشريفة عليه أن يصوم سمعه وبصره وجلده وجميع جوارحه. ولهذا القصة سامعيها أنتم، هذه المرأة اللي سمعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسب جاريتها، استدعاها النبي صلى الله عليه وآله، قدم لها طعاما، قالت: يا رسول الله إني صائمة، شلون أقدر أتناول الطعام وأنا صائمة؟ قال: أنت صائمة؟ قالت: نعم. قال: وكيف تسبين جارتك أو جاريتك؟ أكو اختلاف بالنصوص، يعني الخادمة مالتها. إذا أنت صائمة شلون تسبين والشتمين الجارية الخادمة؟ إن الله عز وجل جعل الصيام عن الأكل والشرب حجابا عما سواهما من الفواحش في القول والفعل. لاحظ كيف؟ أمير المؤمنين عليه السلام يقول أكثر من هذا: الصيام الحقيقي، الصيام الواقعي، هو صيام القلب. يعني مو بس الإنسان الصوم إيده ما تمتد إلى الحرام وعينه ما تمتد إلى الحرام وأذنه أيضا لا تمتد إلى الحرام، يقول لا، يكون قلب أيضا صائم. شلون قلب صائم؟ يقول: ينبغي على الإنسان الصائم أن يقرر في بداية شهر رمضان أن لا يفكر بمعصية. يقول عليه السلام: صيام القلب عن الفكر في الآثام أفضل من صيام البطن عن الطعام. أن الإنسان ما يفكر بالحرام، يقول أنا هذا الشهر ما راح أفكر فيه إلا بالخير، إلا بالصلاح، إلا بالهدى، إلا بالعمل الصالح، حتى وساوس السوء أطردها عن ذهني. أنا هذا الشهر أريد أكرس لله، أكرس للهدى، أكرس للصلاح، حتى على مستوى الفكر. هذا هو الصيام الحقيقي. إذا الإنسان صام بهذا المستوى، صام صوم الجوارح والجوانح، هذا الصيام راح تنتج عنا الآثار والبركات المرجوة. طيب، شنو هذه الآثار؟ طبعا لما نتحدث عن الصيام وعن شهر رمضان آثارهم مشتركة، اعتبار أكو تقارن، أكو تلازم بين الصيام وبين شهر رمضان المبارك. هذه الآثار خليني أفهرسها أفضل. بالبداية خليني أقسمها إلى نوعين: الآثار الفردية والآثار الاجتماعية. بالنسبة إلى الآثار الفردية، وطبعا ما راح أتحدث عن صوموا تصحوا وأثر الصيام على صحة الجسد، هذه قضية واضحة صارت، يعني ما يحتاج أن يعاني فيها الإنسان. لا، أتحدث عن القضايا اللي ترتبط بروح الإنسان، باعتبار أنه شهر رمضان المبارك وإن كان فرصة للصحة، لكن الله ما خلاه من أجل في الواقع يعني رجيم غذائي يسوي الإنسان. لا، المهم في شهر رمضان هو ما يرتبط بالروح، ما يرتبط بالعقيدة، ما يرتبط بالسلوك. أول أثر من الآثار التي وردت في النصوص الشريفة، طبعا بعد التقوى، أنا قلت لك أهم معطى تقوى وتحدثت عنه. الأثر الثاني للصيام هو الغفران، غفران الذنوب. وهذه المسألة أكدت عليها الروايات تأكيد بالغ جدا في الصيام وفي شهر رمضان المبارك، أكثر من نص يؤكد على أهمية الاستغفار والمغفرة في شهر رمضان المبارك. ليش هالتأكيد على الاستغفار في شهر رمضان المبارك؟ شنو السبب؟ لماذا كل هذا التأكيد على المغفرة والغفران في شهر رمضان المبارك؟ سر التأكيد على الاستغفار والمغفرة في هذا الشهر الكريم هو أن الإنسان المؤمن، يعني المفروض بالإنسان المؤمن أن يفتح صفحة جديدة من حياته في هذا الشهر الكريم، صفحة بيضاء، صفحة ناصعة يملأها روحا وريحانا ونورا. يجوز الإنسان، الكثير من الناس صفحة حياته السابقة إما أن تكون مظلمة قاتمة أو لا فيها خطوط مظلمة بحسب ذنوبه وبحسب المعاصي اللي مرتكبها. الإنسان المؤمن بينه وبين ربه يقول له: إلهي آني في هذا الشهر الكريم راح أفتح صفحة جديدة تختلف عن الماضي تماما، صفحة بيضاء لا أترك الظلام والسواد يدب إليها. الإنسان لما يريد يكتب شيئا جديدا في ورقة، هذه الورقة، هذه الصفحة، هذه الصحيفة مملوءة بالكتابات السابقة، ويريد يكتب فالشيء جديد في الورقة البيضاء، أول ما يصنع يمحو تلك الكتابة السابقة. وإلا إنسان يجي يريد يكتب على المكتوب تختلط يعني القضية وما يحصل على نتيجة. فإذا أراد صفحة بيضاء يكتب فيها كتابة جديدة عليه أن يمحو ويمسح الكتابة السابقة، يزيلها عن الوجود بالممحات، ثم بعد ذلك يجي يكتب ما شاء من أمور جديدة. كذلك الإنسان اللي يريد يفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل ويريد يكتب فيها فقط الخير والصلاح والهدى والنور، عليه أن يمسح ما في صحيفة أعماله، في صفحة حياته من سواد ومن ظلمات ومن ذنوب ومن معاصي. إذا مسحها، إذا حرر مساحة للكتابة، يقدر يكتب والكتابة راح تكون واضحة ومقروءة. هذا من جانب، الجانب الأول أهمية الاستغفار. فأنت تريد تفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل عليك بأن تمحو ما سلفه، هذه مسألة. المسألة الثانية، الإنسان يريد ينطلق في شهر رمضان المبارك، ينطلق نحو ماذا؟ ينطلق نحو الكمال الذي أراد الله تبارك وتعالى للإنسان أن يصل إليه. إذا أراد الإنسان أن ينطلق نحو الله عليه أن يقطع الأغلال والسلاسل حتى يستطيع أن يتحرك. مثال ربما يوضح الفكرة أكثر، لاحظوا المنطاد، بالون ثبتوه في حبال، مو هكذا؟ لما يريد ينطلق في الهواء في الفضاء يقطعون الحبال، شايفين؟ يقطعون الحبال حتى يتحرر وينطلق في الهواء. الإنسان لما يريد ينطلق نحو الله عز وجل، وهذا شهر رمضان منصة انطلاق، عليه أن يكسر الأغلال التي تحبسه عن الحركة. هذه الأغلال ما هي؟ الأغلال هي الذنوب والمعاصي. الذنب غل، كل نفس بما كسبت رهينة. رهينة شنو يعني؟ يعني حبيسة، محبوسة، المرهون هو المحبوس. عمل الإنسان، ذنب الإنسان يحبس الإنسان عن خيره ونفعه، يحبسه عن المعرفة، يحبسه عن الحكمة، يحبسه عن الهدى، يحبسه عن الصلاح، يقيد حركته، ما يخلي إذا يريد ينطلق على نحو الهدى ونحو الخير ونحو الكمال يحس نفسه مقيد، يحس نفسه مثقل. هذا الثقل منين جاي؟ هذا الثقل جاي من قيود الذنوب ومن قيود المعاصي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة الشعبانية المباركة التي خطبها استقبالا لشهر رمضان المبارك قال: أيها الناس، إن نفوسكم مرهونة بأعمالكم. مرهونة شنو قلنا؟ محبوسة يعني. إن أنفسكم عفوا مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم. أعمالكم مقيدتكم، حافستكم، فكوها. مفتاح الغل ما هو؟ هو الاستغفار. ففكوها باستغفاركم. إذا فك الإنسان غله انطلق بكل حرية نحو الكمال. ولهذا نحن نؤكد في الدعاء على مسألة العتق، لأن هذه الذنوب تسترق الإنسان، تقيد الإنسان، تغل الإنسان. نحن دائما ما ندعو الله عز وجل أن يعتقنا، يعتقنا طبعا من الغل الأكبر وهو غل جهنم، ومن الأغلال الأخرى التي تقودنا إلى جهنم. أعوذ بالله تبارك وتعالى. عتق رقابنا من النار ينبغي أن ندعو به عقيب كل صلاة. وطبعا رمضان المبارك هو شهر الحرية، رمضان شهر التحرر وشهر الحرية. الله عز وجل في مساء كل يوم يعتق 1000000 رقبة من النار، مليون يعني، 30 ليلة 30 مليون رقبة الله يعتقها. حتى إذا كانت الليلة الأخيرة ونهارها أعتق فيها بقدر ما أعتق في الشهر كله، يعني ملايين الرقاب تعتق تحرر في هذا الشهر الكريم. وهذا ليس بعيد عن كرم الله تبارك وتعالى. أسأل من الله عز وجل أن يجعل رقابنا في جملة هذه الملايين التي تعتق. ليس بعزيز على الله تبارك وتعالى في شهر الضيافة، شهر فيه دعيتم إلى ضيافة الله، ضيوف الرحمن. ضيوف من؟ ضيوف أكرم الأكرمين الكريم الذي لا مثال لكرمه. شنو؟ مليون رقبة، ملايين الرقاب يعتقها، أكثر من ذلك. رحمة الله، كرم الله يتسع إلى ما هو أكثر من ذلك. المهم شاهدي، أرجع وأقول سبب التأكيد على الاستغفار شنو سببه. السبب الأول أن الإنسان يريد يفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل، فلا بد أن يمسح الصفحة السابقة. وثانيا يريد ينطلق نحو الكمال، فعليه أن يفك نفسه من الأغلال. الذي يفكه من الأغلال هو الاستغفار. إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم. في هذا الشهر الكريم هو الفرصة العظمى. ولهذا إخواني يعني ينبغي أن نلتفت إلى هذه المسألة، أنه الله عز وجل إذا ما غفر لنا في هذا الشهر الكريم من الصعب جدا أن يغفر لنا بعد هذا الشهر المبارك. فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله: من لم يغفر له في شهر رمضان المبارك لا يغفر له إلى قابل إلا أن يشهد عرفه. يعني اللي الله ما يكتب له من المغفور ذنوبهم في هذا الشهر المبارك وما يحصل على مغفرة الله في هذه الفرصة إلا بعد ماذا؟ إذا حرم من هذه الفرصة لا يغفر له إلى قابل. طبعا هذا مو تقييد لغفران الله، مشيئة الله لا تقيد قطعا، لكن أهل البيت عليهم السلام يريد يوجهون إلى هذه النكتة، أنه الإنسان إذا مع كل هالتسهيلات ما يغفر للإله، وفي غير رمضان ماكو هكذا تسهيلات بهذا الحجم، فلا يغفر له. لاحظ كيف؟ فإذا الأثر الأول من آثار الصيام ومن آثار شهر رمضان المبارك هو ماذا؟ هو الاستغفار والمغفرة. وقلت بأنها الخطوة الأولى نحو الكمال. تجي الخطوة الثانية، الله عز وجل غفر للإنسان، حرر الإنسان من أغلال الذنوب ومن أغلال المعاصي، الإنسان انطلق نحو الله عز وجل، يراد له حراسة، يراد له حراسة مشددة. حراسة منين؟ من أهواء النفس، من وساوس الشيطان الرجيم، لأن هذا اللي يتحرر من الممكن أن يقيد مرة ثانية، اللي يتحرر من الممكن أن يقيد، اللي عتق من الممكن أن يرجع للرق، فيراد له حراسة، يراد له وقاية تقيه من الشيطان الرجيم حتى لا يفقد الرصيد اللي حصله بجد واجتهاد. الصيام يمثل الوقاية للإنسان. أهل البيت رواياتهم جدا دقيقة إخواني، يعني مو هيك كلام في الهواء الطلق، لا، مرتبيها فالترتيب جدا متناسق. لما الإنسان غفر له وتحرر وانطلق نحو الله أكو ضمانات تحفظه. الصيام أيضا يمثل حفاظا ووقاية وحراسة للإنسان من الانزلاق في المعاصي وبالتالي الذهاب إلى جهنم. ولهذا ورد في الحديث الشريف أن الصيام جنة. جنة شنو يعني؟ يعني ما يستجن به، يعني ما يقي الإنسان من الخطر. الدرع سموا جنة أو مجن، يعني شنو؟ يعني يقي الإنسان من الضربات التي تأتي إليه. الصيام جنة. في بعض الأحاديث يقول ما لم تخرق، لأن الله عز وجل خليها درع، لكن يجي الإنسان هو يخرق يمزق هذا الدرع، شيء طبيعي ما راح يحفظه، لكن الله عز وجل أراد للصيام أن يكون جنة يحفظ الإنسان في مسيره الذي سار عليه. إنسان تحرر في هذا الشهر الكريم وغفر الذنوب فيحفظ من الانزلاق يمين وشمال إلى أن يصل إلى مطلوبه. طيب، الله عز وجل أعتق الإنسان، حرر، غفر له، حفظ، كن أكف التسهيلات، لأن إنسان مو بس تفك قيوده وتقول له هذا الطريق، لابد تطيزات، تعطي فرصة يستغلها حتى يصل إلى المقصد، وهكذا. وإلا إنسان تفتح أغلاله وتقول له هذا الطريق وامشي، غير تطيف التسهيلات حتى يبني نفسه من جديد، هو استوى طالع من العتق من الرق. كن أكف التسهيلات خاص بعد ما حررته وانطيت ضمانات وحرسته وحفظته من كيد الأعداء، كيد النفس، كيد الشيطان، كنت انطيت فرصة اللي يقدر يعيد بناء ذاته من جديد، تنطي تسهيلات. شايف الحكومة مرات تعطي تسهيلات للشباب كذا، للمتزوجين، المفروض الله عز وجل يعطي تسهيل لهذا الإنسان اللي استوى عتق من الذنب ومن المعصية ومن النار. الله عز وجل أعطى تسهيلات للإنسان في هذا الشهر المبارك لا تحد ولا تعد ولا تحصى أبدا، يعني تسهيلات جدا كبيرة. شياطين مغلولة، النيران مغلقة أبوابها، الجنان مفتحة. أكثر من هذا أن الله عز وجل قال له أيها الإنسان حتى نومك أحسب إليك عبادة، حتى أنفاسك أحسبها إليك تسبيح. أكثر من هذه التسهيلات بعد؟ نفس الإنسان لا يستحق عليه الثواب أساسا. نفس الإنسان ليس موضع للتكليف، لأنه الفقهاء يقولون بأن التكليف لا يشمل الأمور غير الاختيارية، لا نفيا ولا إثباتا، لكن مع ذلك الله عز وجل يعطي للإنسان بكل نفس يتنفسه حسنات. زين، احسب انت اذا تريد تحسب، مو بعضهم للاسف الشديد يقول لك هذه تطلع هواي، يعني معقوله؟ كلش قد هو كل ثانيه اقل من الثانيه، يعني انسان يتنفس ايش قد يصير عنده حسنات؟ يا اخي، هي درجات الاخره تدري ايش قد؟ يعني تدري ما عظمه الاخره، ما عظمه الجنه، ما عظمه رضوان الله، ما عظمه النعم التي فيها. بعدين الله عز وجل لا تنفذ خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. وأكثر من هذا، هو يجوز الإنسان يحصلن بعدين يحركن، ومن الضامن أنه ذن يبقى، يجوز وراء رمضان يحركن كل هاي أطنان الحسنات تشعل به النار ويحرك. لاحظ كيف كثير من الناس هكذا يبني ويهدم. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. لاحظ كيف الله عز وجل جعل لكل نفس يتنفسه الإنسان ثوابا وكأنه يسبح الله تبارك وتعالى، وجعل لنوم الإنسان ثواب وكأنه عبادة، كأنه يعبد الله عز وجل وهو مستلقي على فراشه ساعة النوم ساعة فارغة في الروايات، الروايات الشريفة تقول يوم القيامة الله عز وجل يطلع صناديق للإنسان، خزائن على عدد ساعات عمره. قد عمرك كم ساعة؟ يطلع له صناديق، يطلع له خزائن، خزينة من الخزائن، صندوق من الصناديق، فتحة يجده مليء روحا وريحانا ورضوانا، فيرتاح لرؤيته ولطيبه ولرائحته. هذا الصندوق هو الساعة التي عمل الإنسان فيها برضوان الله تبارك وتعالى، عمل فيها الصالحات، ذكر الله، سبح، صلى، قرأ، تلا. يفتح صندوق آخر يجده منتنا تشمئز النفس منه. هذا الصندوق هي الساعة التي عمل الإنسان فيها بمعصية الله تبارك وتعالى فيشمئز منها ويهرب. يفتح صندوق ثالث يجده فارغا، لا فيه شيء طيب ولا فيه شيء قبيح، فارغ. هذا الصندوق الفارغ هو الساعة التي لم يعمل الإنسان فيها بطاعة الله ولم يرتكب معصية من معاصي الله تبارك وتعالى، حين ذاك يندم ندما كبيرا على تلك الساعة التي مرت عليه ولم يملأها برضوان الله وطاعة الله. شايف الإنسان اللي مسافر في صحراء وعنده قراب كثيرة، وهذا الطريق طويل، طريق صحراوي، ويحتاج إلى القطرة من الماء، فهو يملي له فد خمس قرب ويخلي فد ثلاثة أربعة، لما ينفذ عند الماء يقول ليش ما مليت ذن القربة، يتحسر على ماذا؟ على هذه القرابة التي لم يملأها. يوم القيامة شح في الزاد أخوتي، شح في الزاد. الإنسان يدور بعض الأحيان على حسنة ما يعطاها، لاحظ كيف؟ فيندم على هذا الصندوق الفارغ، يعني يندم على تلك الساعة التي لم يعبد الله تبارك وتعالى فيها ويملأها برضوانه عز وجل. هذا الصندوق الفارغ في شهر رمضان ما راح يظل فارغ. إنسان نايم، قول الإنسان النايم لا هو شنو؟ لا هو عابد، لا هو سوف يفعل عمل صالح. يعني المفروض الصندوق ساعة النوم تبقى فارغة، لكن الله عز وجل إكراما لهذا الإنسان الصائم يملأ له هذه الساعة روحا وريحانا ورضوانا حتى ولو لم يعمل فيها. أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة. هذا بالنسبة إلى الآثار الفردية. طبعا أنا الوقت يعني بركات شهر رمضان المبارك وآثاره كثيرة جدا، الوقت لا يسمح لي في بيانها. مثلا الإخلاص، أعطيك رؤوس نقاط من آثار شهر رمضان المبارك. الإخلاص، طمأنينة والسكينة والاستقرار النفسي. ثالثا الحكمة، وغيرها من الآثار التي، هذا بالنسبة إلى الآثار الفردية. إذن رمضان يعتق الإنسان، يحرره، يحفظه، وينطيه الفرصة لأن يتكامل، ويعطيه الزاد لكي يتكامل. هذا أثر كبير جدا من آثار شهر رمضان المبارك، وهذا أثر فردي. خلينا نجي إلى الأثر الاجتماعي لشهر رمضان المبارك. لا يتصور الإنسان، هذه أكو نقطة خلل إخواني في تعاملنا مع العقائد وفي تعاملنا مع الفرائض، يعني نأخذها ببعدها الفردي، العقائد نخليها في حالتها الفردية المجردة مع أن لها أبعاد اجتماعية، كالتوحيد مثلا إلى أبعاد اجتماعية. فرائض كذلك نحبسها في إطارها الشخصي، ما نخليها تنطلق في البعد الاجتماعي. الفرائض عموما لها بعد اجتماعي، خصوصا في شهر رمضان المبارك، بل ورد النص على هذه المسألة من الأئمة عليهم السلام على البعد الاجتماعي في شهر رمضان المبارك، الأثر الاجتماعي. الإمام الصادق عليه السلام وهو يتحدث عن فلسفة الصوم يذكر إحدى الحكم في تشريع الصيام، قال: إنما فرض الله الصيام ليستوي الغني والفقير، أو ليستوي به الغني والفقير، فإن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير. سئلوا الإمام ليش الله فرض شهر رمضان؟ يقول لهم حتى الإنسان الغني يشعر بمرارة الجوع، لما يشعر بمرارة الجوع سوف يرحم أخاه الإنسان، لأن الإنسان ما دام بطنه ممتلئة وشبعان ما يمكن أن يتحسس ألم الجياع أبدا، لا يؤلم الجرح إلا من به الألم. قد يتعاطف تعاطف جدا طفيف وخجول مع الفقراء والمساكين، لكن لما يذوق مرارة الجوع سوف يعرف ما يقاسيه إخوته المؤمنون، فلهذا راح يرق قلبه ويرحمهم ويتعاطف معهم. ولهذا احنا خلنا نقرأ الروايات بدقة بتأمل، اكو تأكيد على مسألة إفطار الصائم في شهر رمضان. ليش التأكيد هذا؟ حتى يركز الأئمة البعد الاجتماعي في هذه الفريضة. يعني تدري في الحديث الشريف أن فطرك أخاك الصائم أفضل من صيامك. إيش قد أنا حكيت عن فضل الصيام وبركاته؟ في بعض الروايات الشريفة يقول لما تفطر لك إنسان مؤمن تدعوه للإفطار هذا أفضل من صيامك عند الله عز وجل. تركيز للبعد الاجتماعي في هذه الشعيرة الإلهية الكريمة. ولهذا النبي في الخطبة الشعبانية قال أيها الناس من فطر منكم مؤمنا صائما كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضي من ذنوبه أو لما مضى من ذنوبه. قالوا يا رسول الله وليس كلنا يقدر على ذلك. أهل المدينة كانوا يعيشون الفقر والحاجة، أغلب المسلمين المهاجرين. قالوا لا ما نقدر أنه نفطر المؤمنين، إحنا زين نقدر أن نسوي إفطار العوائلنا إحنا وعوائلنا. كانوا يعيشون في عسر وضيق. وليس كلنا يقدر على ذلك يا رسول الله. قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. الله أكبر. اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء. أكثر من هذا شوف التضامن الاجتماعي في شهر رمضان المبارك. يقول لك الإسلام يقول لك أنت ما عندك تفطر لك صائم، ما عندك تنطي تمرة شربة ماء، لا أقل الضامن مع أخيك الإنسان على مستوى الدعاء، على مستوى الدعاء. احنا إن شاء الله نقرأ هذا الدعاء كلكم حافظيه، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان. خاف أنت ما عندك قدرة أن تشارك الآخرين، لا أقل شاركهم على مستوى الدعاء. دعاء أخوة تقدر تدعي، ادعوا لهم عقيبة كل فريضة في كل يوم، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم. هاي صورة من التضامن يريد يركزها شهر رمضان في نفوسنا، وخصوصا مع الأيتام إخواني. في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي أنا ذكرت أنها دستور عمل لهذا الشهر الكريم قال وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم. خصوصا في البعد الاجتماعي التركيز على مسألة الأيتام. الأيتام شغلتهم جدا مهمة عند الله عز وجل. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. لكن أكو تأكيد في شهر رمضان المبارك على مسألة اليتيم. ليش؟ لأنه اليتيم في شهر رمضان المبارك يتحسس باليتم أكثر من بقية الأوقات. يعني مثل الجار، الأصدقاء، الأرحام يشوف أبوهم يجيب لهم حلوى، فاكهة، إفطار، هذا الطفل اليتيم ينظر لا أحد يأتي إليه، لا أحد يأتي إليه بشيء. قبل العيد مثل يأخذه إلى السوق، الآباء يأخذون أبناءهم إلى الأسواق، يشترون لهم لعبا، يشترون لهم ملابسا. اليتيم ينظر لا أحد يأخذه، لا أحد يواسيه، لا أحد يشتري له. هنا حالة اليتم في الحقيقة يعني تغرز مخالبها في نفس اليتيم في شهر رمضان المبارك. ولهذا ورد التأكيد على مسألة إطعام وإكرام اليتامى في شهر رمضان المبارك كأظهر مظهر للتضامن الاجتماعي في الأسرة الإيمانية وفي الأخوة الإيمانية، تأكيد في شهر رمضان، وإلا كما قلت لك اليتيم في كل أحواله ومحتاج إلى رعاية. ولهذا القرآن يقول كلا بل لا تكرمون اليتيم، ما قال بل لا تطعمون اليتيم، لأنه اليتيم مو محتاج بس إلى إطعام، محتاج إلى إكرام. يعني اليتيم قد يكون جائع بطن ولكنه جائع عاطفة، ولهذا إكرام مو إطعام. الآية الكريمة تقول لا تكرمون اليتيم. أمير المؤمنين عليه السلام اللي هو بعد شأنه مع اليتامى ومع الأرامل المعروف، في أبياته المنسوبة إليه يقول ما إن رزئت أو تأوهت من شيء رزئت به كما تأوهت للأيتام في الصغر قد مات والدهم. ما يقول تأوهت الشيء في حياتي كلها مثل ما تأوهت للأيتام. ما إن تأوهت من شيء رزئت به كما تأوهت للأيتام في الصغر قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر. الحقيقة مرارة اليتم كثيرة، لكن عندي وقفة مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. أقول له يا أبا الأيتام، يا كأفل الأيتام والأرامل والمساكين، ليت عينيك أبصرت يتاماكم يوم كربلاء. أكثر من هذا، ليت عينيك أبصرت يتامى الحسين عليه السلام ليلة الحادي عشر من المحرم، تمر عليهم خيام، ماكو خيام، ما ظلت خيام لهم، على الثرى خيمة واحدة صغيرة جمعوهم فيها والبقية كلهم على الرمل على التراب، جائعون ساغبون يتأوهون من الجوع والسغب. هذا يصيح عم زينب جائع، هذا يصيح عم زينب عطشان، ساعد الله قلب الحوراء إلى من تشتكي أمرها. كأني بها توجهت صوب الغريب إلى كافل الأرامل والأيتام إلى أمير المؤمنين عليه السلام شاكية له حالها. تدعو أباها أمير المؤمنين، ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والنصير، فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا. يا قم يا علي، فما هذا القعود وما يا عهدي تغض على الأقذار، أجفى يا خيم علينا الليل والخيم احرقاها، وبناتك بين البرار شرداها، خيم علينا الليل وحل البيت غياب، كلهم ضحايا مطرحين بحر التراب، وانا نخيتك تنتهض يا داحي البايا، وتنولي تتنخى يا حيدر بابوها، تقل له يا مطعم المسكين يا كافل الأيتام يلي على المظلوم عينه
لك أبد ما تنام، صرنا يتامى ومالنا والي والعمايا وخيامنا العدوان كلها فرهداها. يا تقل ابويا شلون يا ابويا صبرت لما شفتنا، شفتنا يا بليلة الحادي عشر عرم ضبتنا، بويا ما عفيت ما عفت قبرك يا الولي وجيت وزرتنا، وزرتنا يا وشفت العزيزة بعد فقد الدللون. شوف جواب أمير المؤمنين بلسان الحال طبعا، قالها بلسان الحال: يا أبويا زرتكم، يا زرتكم يوم وبطول ذيك اللي يا لسهران حرستكم، يا بن مرد قلبي يوم على الغبر شفيتك يوم وقلب طرفي إلى حمي ولا.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد محمد الشوكي.
فاني ذلا أنني كنت منيبا، فلا تضف التعذيب يا ربي للذل. كفاني ذلا أنني كنت منيبا، فلا تضف التعذيب يا ربي للذل. كفاني ذلا أنني كنت منيبا، فلا تضف التعذيب يا ربي للذل. وإن كريما النفس غير مؤاخذ سوى مثله يا من تنزه عن مثلي، ما لي سواك أطلب رضاك، أنا في حماك قلبي أراك، يا من هداك، يا من هداك للعالمين. روحي وقلبي في التراب، وأنت حاسي تغفر ذنبي، منجي البرايا من الرزايا، ممحي الخطايا سامع ندايا، منجي البرايا من الرزايا، ممحي الخطايا سامع ندايا، فيك هدايا هدايا حق اليقين، ما لي سواك. أطلب رضاك أنا في حماك قلبي يراك يا من هداك للعالمين ربنا نامي فيك اعتصامي اجعل مقامي في الخلد سامي بالهاشمي طه النبي وبالوصي نور الجلي بالهاشمي طه النبي وبالوصي نور الجلي وبني علي بالحسن ندعوك إذا إلهنا مولانا أنتهبنا بفضلك الغفران ندعوك إذا إلهنا مولانا أن توهبنا بفضلك الغفران يا رب أغف لمن أتى معترفا والعذر بدا لذنبه إعلانا يا رب أغف لمن أتى معترفا والعذر بدا لذنبه إعلانا ندعوك إذا إلهنا مولانا أن توهبنا بفضلك الغفران ندعوك إذا إلهنا مولانا أن توهبنا بفضلك الغفران يا رب أغف لمن أتى معترفا يا رب أغف لمن أتى معترفا والعذر بدا لذنبه إعلانا والعذر بدا لذنبه إعلانا والكل أتى بما جنته يده من سيئة مقصرا خجلانا من سيئة مقصرا خجلانا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صالح أعمالكم مستمعين الكرام وأعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة إن شاء الله. أهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. بعد قليل تستمعون إلى التمثيلية الإذاعية معارج النور، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 1:32. برنامج عالم المرأة يأتيكم إعادة هذا البرنامج في الساعة 1:42، يليه صفحات من التاريخ. نقدم لحضراتكم على مدى 10 دقائق برنامج المقاومة في الأدب العربي في الساعة 2:40. كلامكم نور يأتيكم في الساعة 2:53، يليه فقه الصلاة. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 3:13. عند الساعة 3:30 نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان قبل طلوع الفجر. نستمع معا إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:01. نستقبل إلى أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:07. أيها الأحبة، نقدم لحضراتكم تلاوة جزء من القرآن الكريم في الساعة 5:16 وعلى مدى حوالي 40 دقيقة. تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.
ماذا لو حكوا؟ ماذا لو حكوا؟ برنامج في حلقات يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، فتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ. بقرة بني إسرائيل،
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
يا سعيد باللقاء الأخير الذي هيئته لك عند الباب الرابع.
تقصد لقائي مع ذئب يوسف؟
بالطبط،
أمتع لقاء ممكن أن يتم بين ذئب وإنسان.
هذا إحساسك؟
تصور أن تلتقي بذئب وديع، هل هذا معقول؟ ذئب وديع؟
أول مرة ألتقي إنسانا يسمي الذئب وديعا أو يطلق عليه هذه الصفة.
لا، وزد على ذلك أني في نهاية اللقاء كنت على وشك أن أذرف الدمع على الذئاب، جعلني أحن عليها وأحبها وكأنها هي المظلومة على وجه الأرض. فعلا الذئاب هذه لها قدرة على الإقناع عجيبة.
المهم أن الذئب كان بريئا من دم يوسف عليه السلام.
نعم، هو بريء. وقد لفت نظري إلى أن ليس الذئاب فقط لها مخالب، أيضا البشر لهم مخالب، وإذا أصروا على استخدامها كانت أكثر فتكا من مخالب كل الحيوانات الضارية في الكون.
أعرف هذا يا سعيد، فصفحاتي أنبأتني عبر العصور عما تكتشفه أنت الآن.
صحيح سيد التاريخ، فكل الذي حدث عبر العصور مدون لديك وأنت أدرى به.
والآن تريد أن تسعى إلى لقاء جديد، أليس كذلك؟
بالضبط.
اذهب إذن وكالعادة واطرق الباب الأول الذي على يسارك.
أدعى سعيد يا بقرة بني إسرائيل، وأنا ألف في ممر التاريخ فأسمع قصص بعض الحيوانات التي كان لها تأثير في حياة بعض الأنبياء.
أعرف كل حكايتك يا سعيد أيها الشاب الساعي إلى العلم والمعرفة ومن مصدرهما الحقيقي، أخبرني التاريخ عنك.
إذن لا ضرورة لأن أشرح لك،
وسأبدأ فورا فأقص عليك حكايتي مع بني إسرائيل.
تفضلي أيتها البقرة، فأنا في إصغاء كامل.
لم أكن بقرة عادية، قد كنت جميلة جميلة وسط البقر، لوني أصفر فاقع يسر الناظرين، ولم يكن في جسمي كله أي أثر للون آخر. لم أكن كبيرة ولا صغيرة،
متوسطة،
وكنت لطيفة يندر العثور على مثلي في البقر.
منذ البداية كنت عند بني إسرائيل؟
عند صبي يتيم، إن بني إسرائيل ناس يثيرون حتى دهشة البقر.
من أي ناحية؟
سأتكلم عنهم وستعرف لماذا هم يثيرون الدهشة.
نعم تفضلي، ولو أني أعرف أن هؤلاء تسمعين كلامهم فيعجبك، ولكن ترين الأفعال.